والمريدون للعلا صبورا جسورا لا تسكن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر، وهذا الذي عليه العمل وهو عمل الأئمة الأربعة، وقد جاء الإفتاء به عن عطاء بن أبي رباح وغيره من السلف. وقيل أن الإطعام هو صاع، والأشهر أنه مد، وهذا على التخير فيما هو مخير به الإنسان، فيما تقدم الإشارة إليه على التقسيم السابق، أن الإنسان إذا فعل محظورا محظورات الإحرام فإنه مخير بين هذه الأحوال. وبه يعلم خطأ كثير من المفتين الذين يفتون من وقع في محظور من محظورات الإحرام، حينما يقول الشخص لبست مخيطا أو تطيبت يقول يجب عليك دم، أو يقول أني غطيت رأسي أو حلقت شعري، يبادرون بالقول يجب عليك دم ويجب عليك دم، وهذا غلط. وينبغي أن يفرق بين ما يذكره العلماء على وجه المحظور محظورات الإحرام ويفعله الإنسان على وجه الترفع، وبين ترك الواجبات. ففعل المحظورات ويفعل ما يفعله الإنسان على وجه الترفع يجب فيه الفدية تخييرا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لكعب ابن عجرة عليه رضوان الله تعالى. أما من ترك شيئا من الواجبات فالعمدة فيه حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه قال فعليه دم من ترك شيئا من نسكه، وتركنا يكون في الواجبات فيجب عليه الدم، كمن ترك السعي عندما يقول بوجوبه، وكمن يترك المبيت بمنى ويترك المبيت بمزدلفة، أو يترك مثلا رمي الجمار، فإن هذا يختلف عند العلماء مع من يفعل محظورا من محظورات الإحرام. نعم. قد جاء عن مجاهد بن جبر وغيره أن كل ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من إطعام فهو نصف صاع، وتقييد ذلك بنوع من أنواع الأطعمة على وجه الاضطرار في نظر، والصواب والله أعلم أن هذا يكون من قوت الناس، فإذا كان الناس يطعمون التمر فمن التمر، وإذا كان من البر فمن البر، وإذا كان من الأرز فمن الأرز، وإذا كان من الشعير فمن الشعير، وإن كان بعض العلماء لا يرى إخراج الشعير باعتبار أنه ليس من كامل الطعام ولا يعتبر مطعوما بذاته، بل يعدونه من رديء الطعام، لهذا يعد من البيت الذي فيه شعير بيت فقر وليس ببيت غنى. نعم. قال أو ذبح شاة، ويشترط في الشاة أن تكون سليمة كما يشترط في الأضحية، وهذا عند عامة العلماء، ويشترط فيها السلامة من العيوب بالشروط الذي يذكرها العلماء في كتاب الأضاحي، وذلك كذلك أيضا في باب الهدي، يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، كذلك أيضا في باب العقيقة. نعم. يقول وبجزاء صيد، قتل الصيد لا تجب فيه الفدية إلا للمتعمد، أما غير المتعمد لا يجب عليه الفدية، وهذا ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال متعمدا يخرج من هذا الناس والسائل، أو الذي تصطدم مثلا بسيارته حيوان وحشي أو صيد أو جراد، فإن هذا ليس بمتعمد، وعليه قال أنه لا يجب عليه شيء لظاهر القرآن. وإذا صاد صيدا وجب عليه المثل، والمثل يحكم به ذو العدل. ويذكر العلماء أن الصيد إذا كان نعامة ففيه بدنة، وإذا كان غزالا ففيه عنز، وإذا كان حمارا وحشيا ففيه بقرة ونحو ذلك. وما له مثيل فإنه يلزم ويتأكد إذا كان مثيلا من جميع الوجوه، كالأرنب الوحشية بالأرنب الإنسية، الحمامة الوحشية بالحمامة الإنسية، وكذلك الطيور ونحو ذلك. وهذا قد جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعلي العمل، قد جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك، وعن عطاء والحسن وسعيد بن جبير والقاسم وغيره. وهذا إذا لم يجد الإنسان المثل فإنه يقيم المثل في حال وجوده. إذا كان لا يجد الإنسان مثيلا بين يديه كان يجب عليه بدنة، يقيم هذه البدنة ثم بعد ذلك ينفق بقدرها مالا. هل الإنفاق للمال يجوز أم لا؟ لا يثبت دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة في ذلك شيء في هذه المسألة بخصوصها، وإنما العلماء يقيسونها على مسألة إخراج الأموال فيما يجب فيه الزكاة، كمسألة إخراج زكاة الفطر نقدا، وهذا مروي عن غير واحد من السلف القول بجوازه. ولكن في هذا الموضع الأولى للإنسان أن يحتاط لعدم ورود الدليل بإخراج العوض، ولكن يقيم قيمة الصيد ثم يخرج من قيمته طعاما، كان يشتري دقيقا أو حنطة أو رزا ثم يتصدق به. نعم. نعم. يقول أو يصوم عن كل مسكين يوما، وذلك بقدر حصة المال. فإذا كان الإنسان وجب عليه الفدية وأراد أن يخرج القيمة فإنه يخرج من هذه القيمة طعام لكل مسكين مد من البر أو الشعير أو الحنطة أو الدقيق وغير ذلك. وإذا كان يريد إمساك المال فيمسك بالمال ويصوم عن كل مسكين يوما، وذلك لا حد له. فإذا كان مثلا على الإنسان يجب عليه الفدية بدنة وقيمة البدنة 5000 مثلا، وأراد أن ينفق قيمتها فإنه يشتري بها طعاما ويقسم الطعام لكل مسكين مد بر، فإذا أراد أن يمسك هذا الطعام ويصوم مكانه فيصوم مكان كل مد بعد معرفة حصته يوما، فهذا يكون كثير، قد يزيد على 3-4 أشهر 5 أشهر، بل قد يزيد على ذلك، وقد يكون شهرا. فالإنسان مخير في مثل هذه الحال لتخير الله عز وجل له بذلك في ظاهر كلامه سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال أنه إن زاد وطال كزيادة على الشهرين والثلاثة أنه يكون عن كل مدين يصوم يوما، وهذا قول لأبي حنيفة وقول الجمهور أنه لكل مد يوما. نعم. يقول وبما لا مثل له، إذا كان لا مثل له ابتداء فلا ينظر فيه ولا حكم في العدل، إذا كان إنسان لا يجد له مثيلا بين يديه، كالذي يصيد مثلا يربوعا يشق عليه إيجاد المثيل، وإن كان بعضهم يذكر مثلا الوبر أنه مثيل له إذا كان إنسيا ونحو ذلك، فيقال أن في مثل هذا نظر، وذلك أن الوبر من جهة الأصل أنه مستوحش وليس إنسي، وفي مثل هذه الأحوال يقال أنه يجب عليه أن ينتقل انتقالا من في حال عدم وجود المثيل إلى ما خير به وهو الإطعام أو الصيام، وهذا على التخير، فيقال حينئذ أن الإنسان إذا صاد صيدا لا يخلو من أحوال، إذا وجد مثيلا فدى بالمثيل، وفي حال عدم وجود المثيل فإنه يطعم على التقسيم السابق الذي تقدم الإشارة إليه على خلاف بين أهل الرأي والجمهور. نعم. يقول وأما دم المتعة والقران، دم التمتع والقران من الدماء الواجبة، وهذا محل إطباق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك، حكى الإجماع على ذلك سائر العلماء كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وابن جرير الطبري وغيرهم أن الدماء واجبة في التمتع والقران، وذهب بعض العلماء وهو قول داود وهو مروي عن بعض الفقهاء من السلف كطاووس، وهو قول شاذ لا يعول عليه، فالله عز وجل قد أوجب الهدي، وهذا صريح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا على الصحيح من أقوال العلماء وهو الذي يعبده ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جزم به الإمام أحمد، وذهب بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متمتعا، ودم القران والتمتع واجب، ودم الإفراد سنة، معلوم أن الدم مستحب ومشروع لكل محرم، بل أنه مستحب حتى لغير المحرم في أيام الحج أن يبعث بهديه إلى مكة فيذبح له هناك، وهذا من السنن المهجورة التي يهجرها كثير من الناس للأسف، فلا يكاد الناس يعرف أنه معتمرا أخذ هديا وذبحه، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى العمرة ومنعه كفار قريش عند الحديبية كان معه الهدي وهو معتمر، فذبح الهدي ورجع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بهديه وهو حاج وهو في المدينة يبعث بهدي مع الحاج، ولا يمسك عما يمسك عنه الناس، وهذا مشروع لكل محرم، ويجب على المتمتع والقارن بخصوصهما، والقران حكمه باقي وهو أفضل لمن ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه وهو قول عبد الله بن عباس، وذهب إليه الإمام أحمد ونص عليه ابن القيم وغيرهم، والصواب أنه متأكد وأنه أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فإنه يجب في حقه القران كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومنعه من ذلك أنه ساق الهدي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم أسق الهدي لا أحللت. فلما منع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك سوق الهدي والتمتع على قول بعض العلماء واجب، يجب حينئذ أن يلتزم بالقول بوجوب القران لمن ساق الهدي، وأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلا. وهذا من الدماء الواجبة التي قد ثبت بها الدليل، ولا حد لهذه الدماء. ويستحب الإكثار أن يهدي الإنسان شاة وشاتين وثلاث وأربع ومائة ومائتين ما استطاع من غير إسراف، ما دام أنه يجد طاعما له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نحر مئة من الإبل، نحر منها 63 وأعطى علي بن أبي طالب ينحر ما غبر ما بقي منها. وهذا يدل على استحباب نحر الهدي باليد، وكذلك الإكثار من الهدي، وأنه يشرع أن يهدي الإنسان أكثر من نسيكة في عمرته أو في حجه. نعم. أي فإن عدم الهدي، إذا كان الإنسان لا يجد هديا، أما في حال وجود الهدي فيجب عليه وجوبا، وإن ترك ذلك إلى غيره فإن هذا ليس على التخير، ويجب عليه عينه أن يهدي هديا. وإذا كان الإنسان لا يجد، كأن يكون فقير أو ماله في غير بلده ونحو ذلك ولا يستطيع أو ليس معه ونحو ذلك، فيقال أن حكم حكم الفقير، وحينئذ ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. يقول والأفضل كون آخرها، يعني هذه 3 يوم عرفة، وهذا الذي عليه عمل السلف، فقد ثبت ذلك على عبد الله بن عمر، وروي عن عائشة وعن علي بن أبي طالب، أي آخر هذه الأيام، وإن سوف وأخرها عن يوم عرفة فصام بعد يوم عرفة يقال يجب عليه أن يصوم أيام التشريق، رخص بذلك السلف. وإن أخرها عن أيام الحج أثم لمخالفته لظاهر أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا علم الإنسان من نفسه أنه لا يجد الهدي وأنه فقير فأراد أن يصوم هذه الأيام 3 قبل ذلك، فالإنسان مثلا يريد أن يقصد الحج في شوال فأحرم ودهب، فيقول أريد أن أصوم 3 أيام قبل ذلك، يقال يجزئ عنه بالاتفاق ما دام أن الصيام في حال الإحرام وفي أشهر الحج، أما الصيام قبل الإحرام فلا يجزئ، وأما الصيام في حال الإحرام قبل أشهر الحج فيجزئ على قول جمهور العلماء. نعم. والواجب عليه 10، يصوم 3 في أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهل هي على السعة على التأخير على الفور أم على التراخي؟ الذي يظهر والله أعلم أنها على التراخي، لكن لا يتلبس بنسك بعد ذلك إلا وقد أتى بهذه 7 لكي لا تتداخل أحكام العبادات بعضها مع بعض. نعم. كذلك المحصر فإنه يجب عليه الدم، ويستثنى من المحصر من اشترط، فإذا اشترط المحصر أي قال حال إحرامه فمحلي حيث حبستني فأحصر بمرض أو بعدو فإنه لا يجب عليه الدم. وأما إذا لم يشترط وجب عليه دم الإحصار، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه أحصر في الحديبية فذبح النبي عليه الصلاة والسلام هديه والذي يجب من هدي الإحصار في مكان الإحصار ولا يجوز تأجيله إلا إذا كان الإنسان لا يحمل أو لا يملك معه هديا، فلا حرج عليه إذا تعذر ذبحه في مكانه أن ينحره في غير مكانه. ودم الفدية على وجه العموم يستحب أن يكون في البيت العتيق، أما هدي التمتع والقران فيجب قطعا لظاهر النص. قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله وقوله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة. يوزع على فقراء الحرم، وإن زاد عن حاجتهم لا حرج ببعثه إلى أهل الآفاق. نعم. يقول: والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، وهذا يدل على أنه لا يحل حتى يفدي، أي يهدي هديه، فإذا هدى هديه حل وجاز له ما حرم عليه من إتيان النساء ولبس المخيط والطيب وغير ذلك. وهل يشرع للمحصر أن يبادر بأخذ شعره كحال من تحلل بالرمي؟ فيقال أنه يشرع له أن يأخذ عنه التبث أم لا، على خلاف عند العلماء في هذه المسألة، والذي يظهر الله أعلم أنه يشرع له ذلك للاشتراك، لأنه وجب عليه الدم حينئذ هنا كما وجب على المتمتع والقارئ، وإحلاله لا يكون إلا بعد الهدي. وإذا كان لا يجد الهدي وتعذر عليه ذلك يقال أنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يستطيع الصيام فيجب عليه حينئذ أن لا يحل حتى يتم الصيام، الحالة الثانية أن لا يستطيع الصيام أيضا فإنه لا حرج عليه أن يحل، كالذي فيه مرض لا يرجى بره أو فيه مرض طويل، فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يحل قبل إتيانه بالصيام في حال تيقن شفائه. نعم. يقول: ويجب في وطء فرج في الحج بدنه، تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن البدنة لا تجب وجوبا إلا في حالين: الحالة الأولى في حال الوطء في الفرج، الحالة الثانية، والحالة الأولى على التقسيم الذي تقدم الإشارة إليه في مسألة خلاف العلماء في مسألة تقييد أبي عرفة أو التحلل الأول، واتفاقهم على البدنة قبل عرفة واختلافهم فيما هو بعد ذلك. الحالة الثانية جزاء الصيد إذا كان مثيله بدنة كالنعامة، فمثيلها البدنة وجبت البدنة بعينها، وما عدا ذلك لا يجب التعيين، وإنما يستحب أن ينحر الإنسان من هديه الأطايب. نعم. يقول: وفي العمرة شاه في حال الجماع في المحرم حال إحرامه وهو معتمر، فإنه يجب عليه شاه، وهذا قول عطاء وغيره وقد تقدم الكلام عليه ولا يعلم لهم مخالف. والعمرة تختلف في حال الوطأ عن الحج من جهة الفدية، أما من جهة الفساد فتشترك في حال الفساد، على خلاف عندهم في مسألة الوطأ قبل السعي أم بعده، والعامة على الفساد. نعم. وذلك أن المرأة تشترك مع الرجل، أي لزماها في حال الحج والعمرة، البدنة في حال الحج والشاة في حال العمرة، وهذا على الوجوب. وفي حال عدم المطاوعة هل تجب أم لا؟ أكثر العلماء لا يفرقون بين الإكراه والمطاوعة، وظاهر المذهب التفريق، والذي يظهر والله أعلم أن المكره معذور والناسي والمخطئ والساهي معذور، لظاهر قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وتقدم الإشارة إلى هذا المعنى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكل بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خائر القوى، وكن مثل فلاح ويسعى لرزق.